الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال جابر رضي الله عنه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويردها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. نحن أيها الإخوة ما زلنا نتكلم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حديث جابر رضي الله عنه. قلنا النبي بات بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة ثم بعد أن طلعت الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة توجه النبي إلى عرفة قريش ظنت أنه سيقف بالمشعر الحرام والنبي ما وقف بالمشعر الحرام ومخالفة منه لأهل الشرك ووقف بعرفة قريش كانت تعتقد أنهم أهل الحرام لا يجوز لهم أن يخرجوا إلى أرض الحل فأرض عرفة من أرض الحل وليست من أرض الحرام قال نحن أهل الحرم لا نخرج من أرض الحرم نبقى في الحرم مزدلفة من الحرم لكن غير أهل الحرم الذين غير قريش غير أهل قريش يأتون ويقفون بعرفة لا بأس لكن النبي خالفهم وبين أن هذه أن الوقوف بعرفة من شعائر الله تبارك وتعالى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة ثم بعد ذلك بقي حتى زالت الشمس حتى الزوال ما دخل عرفة بقي حتى زالت الشمس ثم رحلت له ناقته عليه الصلاة والسلام القصواء ركبها حتى جاء وقت الزوال فدخل عليه الصلاة والسلام وجاء بطن الوادي وقلنا هذا الوادي اسمه ايش وادي عرنة وادي عرنة فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وجاء بطن الوادي واختار هذا المكان لاتساعه مكان متسع ليخطب الناس فيه خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان ليخطب الناس فيه وخطبهم خطبة جليلة عظيمة اسمها خطبة حجة الوداع قلنا إن بعض أهل العلم قد أخرج هذه الخطبة بتصنيف وشرح ألفاظها لأنها خطبة جامعة مانعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأها قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية عند البخاري من حديث ابن عمر: وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني سفك دمائكم، أخذ أموالكم، سل أو ثل أعراضكم، هذا المعنى حرام عليكم، انتهاك دمائكم، انتهاك أموالكم، انتهاك أعراضكم حرام عليكم، أمر محرم عليكم. فدماء بعضكم على بعض حرام، أموال بعضكم على بعض حرام، حرام، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه أو أن يسفك دمه أو أن ينتهك عرضه، لا يجوز. انظر وجه التشريع، وهم يعلمون جميعا، هم يعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشبه هذا الأمر بشيء، يعني أن يربطه بشيء معين مستقر في أنفسهم، هم يستقر في أنفسهم حرمة هذا الشهر اللي هو شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، عند العرب يعظمون الأشهر الحرم، استقر في أنفسهم حرمة المكان، استقر في أنفسكم أنفسهم حرمة اليوم، اليوم اللي هو اليوم عرفة يوم معظم عندهم، استقر في أنفسهم حرمة المكان مكة، مكة، فهذا الأمر مستقر في أنفسهم حرمة هذه الثلاث أشياء متأكدة الحرمة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها مثالا من باب إلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني ينبغي للعبد أن يكون معظما لحرمة الدماء كما يكون معظما لحرمة الشهر الحرام، ومعظما لحرمة الأموال كما يكون معظما للبلد الحرام ولليوم الحرام. ففي هذا كما قال الحافظ مشروعية ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير. يقول الحافظ ابن حجر: لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم، يعلمون ذلك مقرر عندهم، يقول: بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا هم في الجاهلية يستبيحون الأموال، يأكل القوي الضعيف، ويستبيحون الدماء، ويستبيحون الأعراض كذلك، يعتدي بعضهم على بعض. فلذلك الأمر هذا عندهم متفلت، تفلت الأعراض، الأموال، الدماء. فجاء قال: أنتم تعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام، طيب هذا محرم، هذا مثل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا التي تفيد أداة الاستفتاح والتنبيه، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. اسمعوا يا إخوان، موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كناية عن إبطال هذا الشيء، إنه شيء باطل، شيء مهين لا عبرة له، لأنك الشيء أنت إذا أردت أن تعظمه وتجعله قدرا أين تجعله؟ فوق رأسك، وإذا أردت أن تهينه أين تجعله؟ تحت قدمك. فقل: والله فلان فوق رأسي، هذا من باب الاحترام والتقدير، وفلان تحت قدمي من باب الإهانة. فيقول: كل شيء من أمر الجاهلية، الشرائع التي شرعوها في الحج وغير الحج تحت قدمي موضوع، مردود باطل، فهو صار كالشيء الموضوع تحت القدمين لا اعتبار له، كل شيء من أمر الجاهلية. ولذلك أمور الجاهلية كثيرة، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الخصال، ترى ما زالت بعض خصال الجاهلية موجودة في زمانه، انتهت جاهلية أبي جهل وأبي لهب، لكن ما زالت بعض خصال الجاهلية موجودة، التعصب والفخر بالأنساب مثلا، التعصب للعشيرة، هذا من خصال الجاهلية، الطعن في الأنساب، النياحة على الميت، من أمور الجاهلية أيها الإخوة، الافتخار بالآباء والأنساب من أمور الجاهلية، من أمور من الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. الأمة أسلمت دخلت الإسلام،
لكن ما زالت بعض أمور الجاهلية موجودة عنده. ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة الأمور أمور الجاهلية، أمور الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، الأمور التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، جمع أمور كثيرة النبي خالف فيها أهل الجاهلية، فكل شيء من أمور الجاهلية تحت الأقدام، تحت الأقدام. للأسف نحن نضع الجاهلية فوق الرؤوس، نحن نضع الجاهلية حكم الجاهلية فوق الرؤوس، تبرج الجاهلية فوق الرؤوس، ظن الجاهلية فوق الرؤوس نضعه، تعصب الجاهلية نتعصب مثل ما يتعصب هؤلاء. فبعض الناس والله إلى الآن أسلم دخل الإسلام، لكن ما زالت عروق الجاهلية في دمه، ما زالت عروق الجاهلية في دمه. فكل التقرير الآن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يقرر، قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. إذن الأصل أن نضعه تحت الأقدام. ودماء الجاهلية موضوع، الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوع، موضوع إيش يعني؟ لا حكم لها، لا قصاص ولا دية ولا شيء. الدماء التي سفكت في الجاهلية قبل ذلك موضوعة، ما في قصاص، ما نأتي نقول والله فلان قتل فلان في الجاهلية سابقا نقتله أو ندفع له الدية، متروكة، لا قصاص ولا دية ولا كفارة. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للاهتمام، مع أنه دماء الجاهلية من شؤون الجاهلية، لكن أعادها للاهتمام، لأن تعرفون انتشر بينهم أمر التساهل في الدماء، أهل الجاهلية انتشر بينهم أمر التساهل في الدماء. اسمع ماذا قال القدوة الآن، قال دماء الجاهلية موضوع، ثم قال وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، دم ابن ربيعة ابن الحارث أول دم أضعه من دمائنا، يعني مستحق لنا أهل الإسلام، أو من دماء أقاربنا، أول دم أضعه من دماء أقاربنا فلا ننتصر له ولا نريد أخذ حقنا، اللي هو دم واحد من أقاربه. وفي هذا أيها الإخوة القدوة، اتخاذ القدوة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بشيء فهو أول الناس فعلا له، أول الناس فعلا له. ولذلك قال الإمام النووي، قال ينبغي الإمام وغيره ممن يأمر معروفا عن المنكر أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله، أن يبدأ بنفسه وأهله. أما مثلا الشيخ يرغب الناس لحب الآخرة ويجاهدهم في الدنيا، وإذا صارت مشكلة بين واحد يجد أنه من أشد الناس حبا للدنيا، تناقض، يجد التناقض. الإمام الحسن البصري قيل له رغب الناس في العتق، رغب الناس أن يعتقوا من العبيد المملوكين، رغب الناس، فقال إن شاء الله سأخطب في ذلك، خطبة سنتين ثلاث. قال يا إمام تأخرت، بعدين خطب، قال لما تأخرت هذه المدة؟ قال لم يكن عندي ما أعتق به، فانتظرت حتى أعتق من العبيد، ثم بعد ذلك أطلع إلى المنبر، أصعد المنبر وأمر الناس أن يعتقوا، أبدأ أول شيء بنفسي أعتق ثم يعتقهم. فمن أمر الناس بالمعروف ينبغي أن يكون أول الناس امتثالا له، أول الناس امتثالا له. وهكذا أيها الإخوة، بعض الناس يناقض قوله فعله، يناقض القول الفعل. فتجد مثلا بدرس دروس في التربية، دروس قال دورات في التربية، يخطب للناس تربية الأبناء، وهو أفشل واحد في التربية، شوف أولاده هامين، هو بدرس للناس وهو فاشل في التربية أصلا، ما عنده الأساسيات التي يدرس بها. ذلك من أراد أن يعلم الناس شيئا أول شيء يبدأ بنفسي، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لذلك قالوا من العجب أن يخرج خطيب ويأمر الناس بالسنة والناس لا يجدون في أقل شيء هيئة السنة، أقل شيء ما يجدون في منظر السنة، من العجب أن يعلم الناس قول السنة السنة، منظر السنة لا يجد فيه، هذا من الشيء العجيب. كذلك فالنبي بدأ بنفسه، قال أول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث، دم ابن ربيعة ابن الحارث، مين هو ابن ربيعة ابن الحارث؟ إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عم النبي. ابن عم النبي إياس ربيعة كان عنده ابن اسمه إياس. هذا إياس كان مسترضعا في بني سعد، كانت له ضئر، يعني امرأة مرضعة ترضعه من بني سعد، ذهبوا به إياس صغيرا ترضعه هذه امرأة من بني سعد، فهذيل قتلته، وقيل كان هذا الابن طفلا صغيرا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبين بني الليث ابن بكر، قال ذلك الزبير بن بكار، قالوا كانت حرب بين بني سعد وبين بني الليث ابن بكر، كانت العرب تضع الولد الصغير حتى يرضع عند مرضعة يمكث عنده، ليس فقط للرضاعة، حتى يتعلم منهم ويأخذ نخلاق وهو صغير حتى يكبر شيئا يسيرا. فكان يحبو إياس ابن ربيعة، جاء حجر على رأسه قتله. الآن هذا من بني هاشم، إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، أبوه ربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يصبح هذا محسوب على مين؟ على دماء بني هاشم. فهل سيقتصون له لهذا الصغير؟ بده يقتلوا الآن منهم؟ أو يأخذوا الدية؟ أو ماذا يفعلون؟ هذا كله في أمور إيش؟ الجاهلية قبل الإسلام، قبل الإسلام. فلذا قال: وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، لا قصاص ولا كفارة ولا دية. هذا الدماء الجاهلية انتهينا منها. طب قال: وربا الجاهلية موضوع، الربا شيء الزائد على رأس المال، الربا المعروف، ربا الجاهلية، كانت العرب تأكل الربا ويعرفون الربا الأضعاف المضاعفة، وذلك يا أيها الناس لا تأكل الربا أضعاف المضاعفة، هذا كناية عن واقع كانت تعيش العرب. ربا الجاهلية موضوع، يعني موضوع أي يوضع الزائد منه ويرجع رأس المال. إذا قال: فإن تبتم فلكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ذلك واحد أكل الربا كيف يتوب؟ أخذ ربا من الناس، كيف يتوب؟ يأخذ رأس المال والزائد يرجعه لأصحابه، أخذ منهم ربا فيأخذ رأس المال، هذه توبته، والزائد يرجعه لأصحابه. فقال موضوع لا اعتبار له، وأول ربا أضعه أبطله وأتركه. قال: ربانا، ربانا يعني ربا أهل بيتنا الذين كانوا يتعاملون بالربا من أهل بيتنا. من هم؟ ربا العباس ابن عبد المطلب. العباس كان يتعامل بالربا رضي الله عنه، هذا بالجاهلية كان يتعامل بالربا، يأخذ من الناس الربا. فقال النبي: ربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضعه ربانا، ربا عباس ابن عبد المطلب. فالنبي بدأ بنفسه وبأهله ليكون أوقع في قلوب السامع. ثم كان من وصيته صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء. ووصيته صلى الله عليه وآله وسلم في النساء بتقوى الله، هذا يدل على العدل في قضية المرأة، خاصة في هذا الموقف العظيم. اجتمع الناس، والعرب ربما كان بعضهم يهينون المرأة ويئدونها، وإذا الموءودة سئلت ويحتقرونها، فقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. في رواية، إيش يعني عوان؟ العوان جمع إيش؟ عانية، والعانية الأسيرة. فإنهن عوان عندكم، أي إنهن أسيرات عندكم. المرأة أسيرة عندك، أسيرة، امرأة أسيرة فعلا، ينبغي أن تراعي حقها، حق الله فيها، أن تعاشرها بالمعروف، امرأة مسكينة أسيرة عندك. لذلك يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام الله مدحه فقال: ذلك أدنى ولا يحزن، ولا يحزن أن تقر أعينهن، ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة، فالله بيقول: ويرضين بما آتيتهن كلهم، كلهم يرضي، 9 نسوان يرضن عنه، 9، شوف حسن العشرة، 9 يرضين بما أتيتهن كلهن. طب إحنا الواحد الآن من سوء الأخلاق مش قادر يرضي واحدة، واحدة مش قادر يرضيها، واللي عنده ثنتين نسأل الله أن يعينه، واللي عنده ثلاث نسأل الله له الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأما اللي عنده أربعة فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم حوالينا ولا عليك. مصيبة إذا واحدة ما يستطيع يرضيها. النبي تسعة قال الله عنه ويرضين بما أتيتهن كلهن، التسعة يرضين برضو تسعة، هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام. ذلك للأسف سبحان الله تجد بعض الناس يحسن العشرة مع كل الناس إلا مع امرأته، يحسن العشرة مع كل الناس إلا مع امرأته، حتى بتلاقي مشايخ وأول ما يشوف أخ إله في الله بيعتنقه ما شاء الله مبتسم وجهه وكذا، والثاني بيعتنقه لما روح على بيتها المرأة مسكينة بكشر وجهه، زي ما قال الشيخ يا أخي اعتبرها أخ لك في الله واعتنق أو ما تدخل الدار، اعتبرها أخ لك في الله. فبعض الناس فعلا بوزع ابتسامات على كل الناس إلا على الزوج، بيتكلم الكلام اللطيف مع كل الناس إلا مع زوجته. فاتقوا الله في النساء، هذه وصية النبي في مجمع عام، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. إيش يعني بأمان الله؟ بعهد الله، أخذتموهن بعهد الله الذي عهده إليكم، بعهد الله الذي عهده إليكم، يعني الله جعل لكم جعل عندكم عهدا أن ترعوا النساء وأن تحفظوهن. قال إذا أخذتموهن بأمان الله بعهد الله. طب واستحللتم فروجهن بكلمة الله، استحللتم فروجهن يعني يحلك أن تبقى هذه المرأة بكلمة الله. إيش عن بكلمة الله؟ بكلمة الله، قال بعض العلماء بكلمة الله أي بأمر الله بحكم الله، الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذا بكلمة الله أي بأمر الله، أنت تنكح هذه المرأة بأمر الله، ولذلك مثلا هذه تزوجت هذه المرأة تنكحها بأمر الله. طب عمتك لا يجوز أن تنكحها، لما؟ بأمر الله لا يجوز أن تنكحها. طب بنت عمتك بصير تنكحها بأمر الله، فصيف شيء اسمه محرمات من النساء. فالآن زوجته نكحتها بأمر الله هو الذي أمره، طب تتزوج أختها بنفس الوقت لا يجوز، إذن أنت نكحت هذه ولم تنكح تلك، لأنه يجوز أن تنكح هذه بأمر الله بحكمه، ولا يجوز أن تنكح هذه معها بحكم الله وأمره. وقال بعضهم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قال المراد كلمة النكاح التي تستحل الفروج بها، اللي هي إيش؟ صيغة الإجاب والقبول، زوجتك قبلت، قالوا هذه كلمة الله. وقال آخرون بكلمة الله اللي هي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه كلمة الله، يعني استحللتم فروجهن فإما أن تمسكوهن بالمعروف وإما أن تسرحوهن بإحسان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض الواجبات للزوجة وبعض الواجبات عليها، اسمع الآن، في واجبات إلها عليها وفي حقوق لها، قال ولكم عليهن، الآن حقك أنت الحقوق لأن استحللت فرجها بكلمة، حقك أنت، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ما المعنى؟ بعض العلماء قال ألا تتخذ مثلا خليلا لها للزنا، وهذا كلام باطل، أنه لا يحل لها أن توطئ فرشك أحدا تكرهه يعني للزنا، هذا أمر معروف معلوم أنه لا يحل، لكن مراد بهذا الحديث أمر آخر، لا يحل للمرأة لألا توطئ فراشك أحدا تكرهه، بمعنى لا يحل لها أن تدخل بيتك أحدا تكرهه أنت في دخول البيت، لا يجوز لها أن تدخل أحدا تكره أن يدخل عليها وأن يجلس في منزلك. فمثلا جارة سيئة في دينها، سيئة الخلق، قلت لها لا تدخل هذه الجارة عليها، فحرام على المرأة أن تدخل هذه الجارة بيتك، حرام. امرأة بعض أقاربها مثلا بعيدات يفسدن العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، قال لها الزوج لا أريد أن تدخل هذه بيتي لأنها تفسد العلاقة الزوجية بيني وبيني، فلا حرج. قال ولا لا يحل لهن أن يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولكم عليهم. قال فإن فعلنا أي خالفنا ذلك فأدخلت المرأة أحدا تكرهه أن قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضربا غير إيش عن ضربا غير مبرح؟ يعني ليس بشديد ولا شاق. طب ما الآية، الآية فيها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب ليش هنا مباشرة إن فعلنا ذلك؟ يعني لو أن امرأة أدخلت في بيتك من لا تحب أنت قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، ما فيش فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ليه؟ ليش الضرب هنا مباشرة؟ قال إن فعلنا ذلك، ما قال فعظوهن أو اهجروهن في المضاجع، قال مباشرة فاضربوهن. لما؟ قالوا هنا في الحديث لأن المفسدة المحققة قد وقعت، لكن في الآية المفسدة بعد ما وقعت فهي متوقعة في المستقبل. ولذلك ما قال الله واللاتي نشزنا واللاتي تخافون نشوزهن، يعني في المستقبل خايف أن يقع منها المفسدة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أنت خايف المرأة تتمرد، تربي الآن عظوهن، لكن وقعت المفسدة قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذا الضرب مأذون به شرعا أيها الأخوة، هذا ضرب ليس ضربا تعنيفيا ولا انتقاميا، ضرب ايش اسمه؟ تأديبي، مثل ضرب الوالد لولده واضربوهم عليه أبناء عشر، هل هذا ضرب انتقامي؟ لا، ضرب تأديبي، وليس الضرب مقصودا لذاته. كذلك المرأة، والمعنى ليس ضربا غير مبرح، لا يكسر سنا ولا يهشم عظما ولا يسيل دما. شو راح يتدرب عليها ملاكم يقول والله ضربا غير مبرح، هذا كله برحته كلها اصلا غير مبرح. وبعدين بعضهم سبحان الله يعني يجعل هذه المساله مسائل الرجوله، انا كذا وضربت. هذا يدل في كثير من الاحيان ايها الاخوه على ضعف شخصيه الرجل. الرجل الذي يضرب عنده ضعف شخصيه، والا لو كان عنده قوه في الوعظ لما لجأ للطريقة الأخرى. ذلك أول شيء واللاتي تخافون نشوزهن، ماذا قال الله؟ إيش قال؟ فعظوهن. وعند تقرأها فعظوهن تبدأ بالعض، ابدأ بالموعظة، فعظوهن أول شيء موعظة. لو كنت أنت رجل صاحب موعظة كويس وبتأثر فيها كانت أثرت ورجع. فلذلك عنده ضعف في شخصيته، الوعظ ما أثر بتلك المرة، أو عندها خلل هي. فالآن الأمر الآخر، لو عندك شخصية قوية تضطرش أبداً للضرب تهجر، فعندك شخصية قوية المرأة بترتدع بمجرد الهجر. لكن أنت ما استطعت الآن الأول والثاني، الآن بعد ذلك واضربوهن. لكن هنا بقول وقعت المفسدة اضربوهن ضرباً غير مبرح. كان بعض السلف يضرب بالسواك ضربة تأديب، دفع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في صدرها تأديب، لكن ليس ضرباً في إيذاء وإيذاء بالغ، وليس الضرب مقصوداً لذاته. والحياة الزوجية مش مؤسسة على الضرب أصلاً، ليست مؤسسة على الود، ليست مؤسسة على الضرب، لكن هذا ضرب لترجع المرأة عن الذي فعلته. قال ولهن الآن الواجبات عليكم، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الرزق العطاء، العطاء الذي يطلبون من طعام وشراب ونحو ذلك، وكسوتهن ما يستر الجسد، هذا على الزوج بالمعروف. إيش عن بالمعروف؟ بما يتعرف عليه الناس. قالوا هل المعتبر في النفقة على الزوجة رزق بالمعروف، الكسوة بالمعروف، هل المعتبر النفقة على الزوجة حال الزوج أو حال الزوجة أو حال الزوج والزوجة؟ يعني لو أن الزوجة غنية والزوج فقير، المعتبر ينفق عليها نفقة الأغنياء ونفقة الفقراء؟ وهي غنية أهل أغنياء. العكس، هو غني هي من أهلها هي فقراء، فالمعتبر حال الزوج ولا حال الزوجة؟ المعتبر حال الزوج، لأن الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. ولذلك بعض العلماء استنبط ألا نفقة على الزوجة ولو كانت غنية، الزوجة ما عليها نفقة لو كانت غنية، يعني لو غنية ما عليها نفقة في البيت من طعام أو شراب، لو كانت تملك نفقة واجبة ما عليها. هذا بخلاف ما قاله ابن حزم، قال إنفاق على الزوج، يقول إذا كان الزوج فقيرا والزوج غنية فالزوج يلزمها أن تنفق، لعموم قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لكن الصواب عليه الجمهور أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق ولو كانت غنية وجوبا. حسن العشرة شيء آخر، امرأة غنية وزوجها فقير أنفقت على البيت حسن العشرة من باب المحبة الله يجزيها خير، بس واجب عليها؟ لا يجب عليها، لا يجب عليها. ولذلك الإنفاق على الزوج، والمعتبر بذلك أيها الإخوة حق الزوج. وهذه مسألة من المسائل حقيقة يختلف الناس اختلافا عظيما. الآن الأغلب اللي يدخلوا الزواج مش داخلين يتزوجوا، داخلين مشاريع تجارية يا إخوان، داخل مشروع تجاري بقول لك أنا بدي زوج، شو الشرط؟ جميلة، صاحبة أخلاق، متدينة؟ لا لا لا، كل هذا من عشير أبدا، بديها موظفة، الشرط موظفة. فبقول له أنت بدك تزوج ولادي ولا حلابي؟ ولادي ولا حلابي؟ بدك نقي الآن، حلابي بيدير لك راتب شهري. فهو الآن هيك بدور الشر. والله بعض الناس في مناطق هنا في الأردن بيضطر بيقول لك أنا البنت ما تتزوج إلا إذا توظفت، فيش في جهاز زباين إلا إذا توظفت. فهو داخل أصلا مش مشروع زوجي، مشروع تجاري، الشرط أن تكون موظف تدير ماله. وطبعا أيها الإخوة تكلم العلماء ما حكم أن يأخذ الرجل من المرأة إذا عملت في وظيفة مثلا، ما حكم أن يأخذ الرجل من هذا المال؟ فسؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا، قال إذا لم يشترط عليها عليه أو لم يشترط عليه عند العقد أن يمكنها من العمل فإن له أن يمنعها. يعني عند العقد ما اشترط عليه أن يمكنها من العمل، هو ما وافق، قال أنا لا أريد زوجتي أن تشتغل مدرسة معلمة، له الحق في ذلك. لكن إذا اشترط عليها أن يمكنها من العمل فليس له أن يمنعها، لا سيما إذا كان عمل غير محظور شرعا. قال إذا لم يشترط عليه عند العقد أن يمكنها من العمل فإن له أن يمنعها، أو يقول أعطني من الراتب، أعطني من الراتب، هذا حق له، لأن وقت أصلا لمين؟ للزوج، الوقت للزوج. فإذا لم يشترط عليه الآن بقولها إما أنك تعمل وتعطيني جزء من الراتب لأن الوقت هذا لي. قال أما إذا كان قد شرط عليه عند العقد، قال فلا بد أن يمكنها من العمل وليس له من راتبها شيء. إذا اشترط عليه لا سيما الأمر إذا كان في غير محظور شرعا، معلم معلم ما في اختلاط ولا رجال، قال فلا بد أن يمكنها من العمل إذا اشترط عليه وليس له من راتبها شيء، فهذا المال حق خالص لها. إذا النفقة على الزوج وليس على الزوجة كشرع شرعا. قال فقال عليه الصلاة والسلام فإن ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم أمر بالاستمساك بكتاب الله تعالى. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.